إنا لله وإنا إليه راجعون. رفع الصوت. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم بن عقيل. يا غريب يا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة بكتك دما مسلمة بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك الفاتحة ولا برح تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربة لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة رموك 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 من القصر إذ أوثقوا فهل سلمت فيك من جارحة وتحزن 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 تجر بأسواقها ومسلمة وتحزن تجر بأسواقها لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة يعززها الصبط في حجره لتغدو في قربه
ذكرته يا غريب الغابرية قلبي كسرته يا غريب الغابرية مثل اليتامى تمسح بكفك علي بمسحك على
آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. موضوع بحثنا هذه الليلة من خلال الآية المباركة أصالة الصحة ودورها في تكامل المجتمع، وحديثنا عن هذا الموضوع ينصب في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من أصالة الصحة، والنقطة الثانية في بيان آثار تفعيل أصالة الصحة في حياتنا، والنقطة الثالثة في بيان كيفية تفعيل أصالة الصحة في حياتنا. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من أصالة الصحة، أصالة الصحة والتي قد يعبر عنها الفقهاء بقاعدة حمل فعل المؤمن على الصحة لها معنيان. المعنى الأول أصالة الصحة في المعاملات الشرعية للمؤمن. المؤمن عندما يجري معاملة من المعاملات، يبيع شيئا، يعقد عقد زواج، يطهر ثوبا عن النجاسة، عندما يجري معاملة من المعاملات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، ونحتمل أن هذه المعاملة التي صدرت عن المؤمن إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. الآن أنا وكلت شخصا أن يعقد بالنيابة عني عقد زواج، ما أدري هذا الإنسان أنشأ عقد الزواج بصيغة بصياغة صحيحة أم لا، أو لا أعطيت ثوبا لأحد أصدقائي وقلت له هذا الثوب فيه نجاسة أريد منك أن تطهر هذا الثوب، ما أدري هل طهر الثوب تطهيرا صحيحا أم لا. يقول الفقهاء هنا عندنا أصل شرعي يقال له أصالة الصحة. أصالة الصحة يعني ماذا؟ يعني أن تحمل فعل المؤمن إذا لم تعلم بخطئه أن تحمله على الجانب الصحيح. تشك أنه طهر الثوب تطهيرا صحيحا أم لا، تبني على الطهارة. تشك أنه عقد عقد الزواج عقدا صحيحا أم لا، إذا لم تعلم بخطأه تبني على صحة عقده. تشك أن هذا البيع هل كان بيعا صحيحا من قبل هذا الإنسان أم لا، تبني على صحة بيعه. المعاملات الشرعية الصادرة عن المؤمنين، هذه المعاملات إذا شككنا في فسادها أو في صحتها فلدينا أصل شرعي
هو أصالة الصحة، هذا الأصل يقضي بالحكم على تلك المعاملات بأنها معاملات صحيحة. هذا المعنى الأول لأصالة الصحة. المعنى الثاني لأصالة الصحة وهو المرتبط ببحثنا هذه الليلة، أصالة الصحة في سلوكيات المؤمن في غير ما يرتبط بالمعاملات الشرعية. أحد إخواني المؤمنين تكلم بكلام لا أعلم بأن هذا الكلام هل هو كلام محرم أم هو كلام محلل حتى تتضح الفكرة أكثر. أنا في مجلس من المجالس تكلم إنسان بكلام لم أعلم بأن هذا الكلام هل هو غيبة محرمة أم أن هذا الكلام صدر من الشخص من باب التظلم، يعني دار الأمر بين كون كلامه فعلا محرما بالنسبة له أو فعلا مباحا بالنسبة له، سلوكه يدور بين الفعل المباح وبين الفعل المحرم. خل أضرب لك مثال أوضح. الآن أنت في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، رأيت أحد إخوانك المؤمنين يشرب ماء في نهار شهر رمضان، ما تدري هل هو يشرب، هل شربه الماء محرم أم شربه الماء مباح، لأنه يحتمل أن يكون قد أفطر لضرورة، قد يكون مسافرا، قد يكون مريضا. لا أعلم بأن شربه الماء هل صدر منه بشكل محرم أم صدر منه بشكل مباح. يقول الفقهاء هنا تأتي أصالة الصحة. أصالة الصحة يعني ماذا؟ يعني تحمل فعل أخيك المؤمن على المحمل الصحيح. إذا لم تعلم بأن فعله هل صدر منه على نحو محرم أم صدر منه على نحو مباح، تحمل أخاك المؤمن على الفعل المحلل، على الفعل المباح. هذا يقال له أصالة الصحة، يعني الأصل في تصرفات المؤمن أن تكون تصرفات صحيحة، وهذا ما أكدت إليه الرواية. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: أحسنوا ظنونكم في إخوانكم تغتنموا صفاء القلوب. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: ضع أمر أخيك على أحسنه. وين أحسن المحامل؟ ضع أمر أخيك على أحسنه، على أحسن المحامل. الأصل في تصرفات المؤمن ما لم نعلم بخطئها أن تكون تصرفات صحيحة. هذا يعبر عنه بأصالة الصحة عند الفقهاء، أو بقاعدة حمل فعل المؤمن على الصحة. إذا دار سلوك المؤمن بين كونه خاطئا بين كونه صحيحا، فوظيفتك الشرعية أن تحمل فعل المؤمن وأن تحمل كلام المؤمن وأن تحمل سلوك المؤمن على المحمل الصحيح لا على المحمل الخاطئ. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا بيان آثار تفعيل أصالة الصحة في حياتنا. من جملة الأصول الشرعية التي تعيش حالة غياب عن مجتمعنا وعن حياتنا أصالة الصحة التي وضعها لنا الشارع. هذا الأصل من الأصول المغيبة في معاملاتنا وفي مجتمعاتنا، والحال بأنه ينبغي تفعيله وينبغي توطين النفوس عليه. أصالة الصحة إذا فعلناه فله ثلاثة آثار مهمة على حياته. الأثر الأول لتفعيل أطالة الصحة موضوعية التقييم. أيها الإخوان، نحن في تقييماتنا للأشخاص، في تقييماتنا للمشاريع الخيرية، نحن نتصف بروح السلبية في التقييم. نحن عندما نقيم مشروعا خيريا دائما ما نركز على النقاط المظلمة في ذلك المشروع، دائما ما نركز على النقاط السلبية في ذلك المشروع. يحضر موكب عزاء، تقول له شنو رايك في موكب العزاء؟ وين النقاط السلبية في الموكب؟ يركز عليها. أين النقاط المظلمة في الموكب؟ يركز عليها. يحضر مشروع خير، مشروع خير تقوم به لجنة متطوعة في المجتمع، تقول له شنو رايك في هذا المشروع؟ يبحث وين النقاط المظلمة، أين النقاط السلبية، يركز عليها. يأتي الاستماع الخطيب، طبعا ما دافع عن نفسي، يأتي الاستماع الخطيب، يطلع يقول له صاحب الليلة شلون سيد، إن شاء الله قرزين، قول إن شاء الله صوته، إن شاء الله صوته هذا الحمد لله، هذا حتى أسليكم صوت بإسلام نزعجه. فأين هي النقاط السلبية نحن نركز عليها في تقييمنا للمشاريع، في تقييمنا للأشخاص، في تقييمنا للحركات الاجتماعية؟ ليست عندنا موضوعية في التقييم. لماذا لا توجد عندنا موضوعية في التقييم؟ لماذا نحن دائما نركز على الجانب السلبي، على الجانب المظلم؟ لماذا؟ لأننا لم نفعل أصالة الصحة في حياتنا. الإنسان الذي يفعل أصالة الصحة في حياته ودائما ما يبحث عن المحامل الحسنة لتصرفات الآخرين، لحركات الآخرين، لأقوال الآخرين، هذا إنسان دائما ما يبحث عن النقاط المضيئة. لكن الإنسان الذي لا يفعل أصالة الصحة في حياته بل دائما ما يركز على الاحتمالات السيئة، شوف تقييم للأمور دائما يكون تقييم سلبي، تقييمه للأمور، للأشخاص، للمشاريع دائما يتصف بصفة السلبية. إذا لا يمكن أن نرتقي إلى موضوعية التقييم إلا إذا فعلنا أصالة الصحة في حياتنا. هذا واحد. الأثر الثاني من آثار أصالة الصحة في حياتنا توحيد الكلمة. نحن أيها الإخوان نأسف أسفا شديدا لما يعيشه مجتمعنا من حالة التمزق الاجتماعي لأتفه الأسباب. مجتمع تجمعه ولاية أمير المؤمنين، وتجمعه راية صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، تراه مجتمعا متمزقا. لماذا؟ من جملة الأسباب التي تنخر في مجتمعنا اختلافنا في التقليد والمرجعية، اختلافنا في التقليد والمرجعية أضحى سببا من أسباب التمزق الاجتماعي، وصارت كل جماعة تحارب الجماعة الأخرى، وصار كل مقلد يحارب المقلد الآخر. لماذا كل هذا التمزق؟ وأين هي أصالة الصحة التي وضعها لنا الشارع المقدس؟ أنا الآن اختلفت معك في التقليد، طيب يا أخي الشارع يقول لك فعل أصالة الصحة في حياتك، يعني ماذا؟ يعني أنا إذا احتملت بأن تقليدي تقليد خاطئ، احتمل في نفس الوقت أن تكون عندي حجة شرعية قد استندت إليها في تقليدي، وهذه الحجة الشرعية معذرة لي بين يدي الله. لو نحن فعلنا أصالة الصحة في حياتنا لأنا احتملت وجود حجة شرعية قد استندت لها أنت في تقليدك، وأنت احتملت وجود حجة شرعية عندي قد استندت إليها في تقليدي، وبالتالي فإن الاختلاف في التقليد لا يكون موجبا لتمزقنا ولا يكون موجبا لتفرقنا. إذن أين أصالة الصحة؟ أين ما أمرنا به الشارع؟ أين ضع أمر أخيك المؤمن على أحسنه؟ طيب يا أخي لا تحتمل ولو بنسبة 1% أن فلان الذي اختلف معك التقليد قد اعتمد على حجة شرعية معذرة له بين يدي الله. أنت حتى لو قطعت، افترض قطعت بخط تقليده، حتى لو قطعت بذلك، طيب يا أخي فعله فعل خطأ لعله استند إلى حجة شرعية، هو يراها حجة شرعية، الله يعذره وأنت لا تعذره وتخطئه. لماذا كل هذا التمزق؟ لماذا كل هذا التحارب؟ لماذا كل هذه العنصرية في التمييز بين الاتجاهات، اتجاهات التقليد؟ نحن بحاجة إلى تفعيل أصالة الصحة في حياتنا بصورة قوية وفاعلة. هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث لتفعيل أصالة الصحة في حياتنا توفير الأمن الاجتماعي. أيها الإخوان، كل واحد منا له خصوصيات، له خصوصيات شخصية تخصه لا يحب أن يطلع عليها غيره. أنت لك خصوصيات شخصية وأنا لي خصوصيات شخصية، كما لا أحب كما لا تحب أن أطلع على خصوصياتك، أيضا أنا لا أحب أن تطلع على خصوصياتي. الشارع المقدس احترم خصوصيات المؤمن، الشارع المقدس احترم خصوصيات المؤمن، لذلك وضع مجموعة من النظم والقوانين التي لو التزم بها الناس لتوفر الأمن الاجتماعي وحافظ على خصوصيات المؤمنين. حرم الغيبة، حرم التجسس، حرم تتبع أثرات المؤمنين وتتبع زلات المؤمنين. يحرم عليك أن تتتبع أثرات غيرك. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أدنى ما يبتعد به الرجل عن الإيمان، أو أدنى ما يخرج به الرجل عن الإيمان، أن يوالي الرجل الرجل على دينه ثم يحصي عليه عثراته وزلاته ليعيره بها بعد ذلك. إذا إنسان يتتبع عثرات غيره من المؤمنين، يتتبع زلات غيره من المؤمنين، يتتبع أخطاء غيره من المؤمنين، فقد خرج عن الإيمان، لا إيمان له. من تتبع عثرات غيره وأحصاها لا إيمان له. الإسلام احترم خصوصيات المؤمن وأراد أن يتحفظ عليها. هذه الأمراض، الغيبة، التجسس، تتبع عثرات الناس، تتبع أخطاء الناس، من أين تأتي؟ تأتي من سوء الظن، من عدم تفعيل أصالة الصحة. إذا الإنسان عود نفسه على حمل الناس على المحامل السيئة، يضطر أن يبحث عن أخطائهم، عن زلاتهم، يتجسس عليهم، يستغيبهم، يتكلم عليهم. لذلك القرآن ربط بين هذه الأمور في سياق واحد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. القرآن ربط بين هذه الأمور في سياق واحد، لأن عدم تفعيل أصالة الصحة وعدم البحث عن المحامل الحسنة للناس يؤدي إلى هذه النتائج. إذا توفر الأمن الاجتماعي واجتناب الناس للتجسس للغيبة لتتبع أثرات المؤمنين يتوقف على تفعيل أصالة الصحة. فهذه آثار ثلاثة مهمة لتفعيل أصالة الصحة. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي كيفية تفعيل أصالة الصحة في حياتي. طيبوا مجالسكم بذكر الحبيب محمد. صروها الصلوات الثلاث كل ما زدت زاد الثواب. فنفعل أصالة الصحة في حياتي. أنا كإنسان بحكم مخالطة الاجتماعية للناس عندي أصدقاء وعندي أقارب وأعيش في وسط مجتمع كامل، لابد أن تمر علي كلمات أسمعها من صديقي من قريبي من أخي. هذه الكلمات لها قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة. بحكم علاقاتي الاجتماعية قد أرى من صديقي تصرفا، هذا التصرف قد يكون خاطئا وقد يكون صحيحا. متى أنا الإنسان دائما ما أنظر إلى كلمات غيري وإلى تصرفات غيري وإلى سلوكيات غيري بصورة صحيحة، شلون أفعل أصالة الصحة في حياتي بحيث لا أرى إلا النقاط المضيئة في سلوكيات الناس ولا أحتمل إلا الاحتمالات الحسنة لكلمات الناس ولأقوال المؤمنين؟ كيف أفعل أصالة الصحة؟ تفعيل أصالة الصحة يرتكز على نقطة مهمة، وهي ماذا؟ النقطة المهمة هي تربية النفس وصقلها على إثارة الاحتمالات الحسنة. لاحظ أنت الآن تصرف صديقك تصرفا تحتمل أن يكون هذا التصرف صحيحا، تحتمل أن يكون خطأ، أو لا تكلم صديقي بكلمة لا هو ما قصد من هذه الكلمة، قصدني أنا معلوم هو يقصد أنه ما يقصد إلا هذا، أشوف منه تصرف وحتمان هذا متصرف التصرف على أساس غير يثيرني. أدري عنه ما تصرف التصرف إلا لهذه الجهة. وين المحمل السيء؟ أين هي النقطة المظلمة؟ أركز عليها، شلون أنا أتجاوز هذه الحالة؟ شلون أنظر إلى الناس بمنظار مضيء بمنظار مشرق؟ هذا يتوقف على مجاهدة كبيرة، هذا يتوقف على تربية النفس وعلى صقل النفس دائما على إثارة الاحتمالات الحسنة. إذا أردت أن تتخلص من مرض سوء الظن في الآخرين، وإذا أردت أن تفعل أصالة الصحة في حياتك، عود ذهنك، عود نفسك على إثارة الاحتمالات الحسنة للتصرفات الآخرين بصورة دائمة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اطلب لأخيك عذرا إذا شفت منه سلوك لا ينال إعجابك، أو سمعت منه كلمة تظن بها سوءا، اطلب لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. ما أعظمها من كلمة! علي بن أبي طالب يقول: إذا مرت بك كلمة من صديقك أو شاهدت تصرفا منه اطلب له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس. فالتمس يعني ماذا؟ يعني اقهر نفسك على أن توجد عذرا لأخيك المؤمن. لابد أن تعود نفسك على إثارة الاحتمالات الحسنة لتصرفات الغير، تعود ذهنك على إثارات النقاط، على إثارة النقاط المضيئة لكلمات غيره. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. يقول علي بن أبي طالب: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. لابد أن تربي نفسك، أن تثقل نفسك، أن تعود ذهنك على إثارة الاحتمالات الحسنة لتصرفات غيرك. أنت كما تطلب من الآخرين أن يوجهوا تصرفاتك وأن يحملوا كلماتك على المحامل الحسنة، أنت أولا ربي نفسك على تفعيل أصالة الصحة في حياتك. وما لم نفعل أصالة الصحة في حياتنا فإن مجتمعنا سيبقى يعيش هذه الأمراض الأخلاقية والأمراض الاجتماعية الخطيرة جدا. وأنا عندما أقول خطيرة ملتفت لما أقول. أنت تظن بأن مسألة الغيبة وبأن مسألة التجسس وبأن مسألة تتبع أثرات المؤمنين هذه القضايا هينة؟ لا، لأن هذه القضايا تجر إلى قضايا أكبر: قضايا الغيبة، قضايا التجسس، قضايا تتبع الأثرات. هذه القضايا تعود الإنسان على عدم الاعتناء بحرمة غيره، فإذا لم يبالي بحرمة غيره تطور الأمر إلى مسائل العنف، إلى مسائل القتل، إلى مسائل عدم المبالاة بأرواح الناس وبأعراض الناس وبأموال الناس. الإنسان الذي لا يربي نفسه على ترك هذه الرذائل التي تعوده على اختراق الحرمات، هذه الرذائل تجعله لا يبالي بحرمات المؤمنين، لا بحرمة النفس ولا بحرمة المال ولا بحرمة العرض. مجتمع لا بد أن يطهر نفسه من هذه الرذائل الأخلاقية، ويعيش المجتمع تفعيل أصالة الصحة في حياته ليعيش صورة مشرقة في التعامل مع الآخرين، في التلاحم الاجتماعي. أيها الأخوة، نحن بحاجة ماسة جدا إلى تفعيل أصالة الصحة في حياتنا، ولينظر كل واحد منا إلى الآخر بمنظار جميل، بمنظار مشرق، بمنظار مضيء، لنعيش تلاحما وتكاتفا اجتماعيا تحت ولاية أمير المؤمنين. المجتمع الذي لا يتخلص من رذائله الأخلاقية يسقط إلى الهاوية، ويكون هذا المجتمع متعودا على أخلاق الغدر والفتك وعدم المبالاة كما كان مجتمع الكوفة الذي غدر بأمير المؤمنين وغدر بالإمام الحسن وغدر بالإمام الحسين، وغدر ببطل هذه الليلة مسلم بن عقيل. يذهب مسلم إلى أرض الكوفة رسولا عن الحسين، وأي رسول؟ رسول الحسين، ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. ألا وإني باعث لكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. وجي مسلم بن عقيل إلى الكوفة وتبايعه الآلاف المؤلفة كلها بايعت، إلى أن أقبل ابن زياد وحرك الرأي العام ضد مسلم بن عقيل. وإذا بمسلم يصلي ليلة من الليال في مسجد الكوفة الذي كانت تصلي فيه خلفه الآلاف، ولا يرى إلا 30 رجلا فقط. وصلى مسلم وخرج من المسجد وكان معه أفراد قلائل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، حتى وصل إلى باب كندة يقول المؤرخون، فنظر يمينا وشمالا يريد رجلا يدله على قارعة الطريق فلم يجد أحدا. الجميع خذلوا مولانا مسلم، الجميع تركوا مولانا مسلم، فبقي مسلم بن عقيل وحيدا غريبا في أرض الكوفة لا يعرف إلى أين يذهب وإلى أين يتجه. أنت تدري تتصور شلون واحد غريب في وسط منطقة كثيرة الطرق كثيرة السكك ولا يعلم أين هو الآن؟ هكذا كان حال مسلم، فصار يخرج من سكة ويدخل في أخرى، ويخرج من طريق ويدخل إلى آخر، إلى أن أمضه الجوع وأنهكه العطش. أوان عمل عطشان، وجد امرأة واقفة على باب بيتها، أقبل إليها سلم عليها، أمت الله هل أجد عندك شربة ماء؟ فلقد تفطرت كبدي من الظل، أنا غريب في بلادكم عطشان أريد شربة ماء. تقول الرواية دخلت المرأة تأتي لمسلم بشربة ماء. أنا فقط أنقل لك الرواية، بعد أنت شلون تصير مشاعرك مع هذه الرواية أنا ما أعلم. تقول الرواية لما دخلت المرأة تأتي بشربة الماء، جلس مسلم على عتبة الباب. الله أكبر، الله أكبر، مسلم بن عقيل أنزله الزمان أن يجلس بجلالته على عتبة باب الأجانب. وطلعت المرأة وإذا هذا الرجل الغريب جالس على عتبة باب دارها، قدمت له الشربة، شرب الماء، دخلت رجعت مرة أخرى وإذا الغريب لا زال جالسا على عتبة الماء. اسمع اسمع الكلمات القاسية المؤلمة. التفتت إليه المرأة، ما تعرف من هذا، قالت له أيها الرجل الغريب أنت رجل أجنبي لا يصح لك الجلوس على باب داري.
مسلما.
قالت شربت الماء لا توقف على الماء.
اقول تتحمل يتحمل قلبك
عيب على مثلك وقفت ببيوت لجنة. كنك جليل وشوفتك يا شهم تنهى روح الهلك القمار غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين قالها في المدينة وعنهم طردنا والزهار جاير مسلم انا وعمي على اللي يذكرون انت مسلم على الرحب والسعة سيدي ومولاي. ادخلته نارها صارت تكثر الدخول والخروج عليه الى ان اقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد فلما رآها تكثر الدخول والخروج سألها فلم تخبره فألح عليها فقالت له بني اننا هذه الليلة نستضيف مولانا الغريب مسلم ابن عقيل. حسنا صنعت يا أمه. تقول الرواية ما أصبح الصباح حتى أقبل اللعين إلى قصر الإمارة يقول المشارة المشارة يا أمير. فهذه أمنا تضيف الأعداء. عظم الله أجوركم يا شيعة مسلم. وأما ما كان من أمر مولانا مسلم فإنه لم ينم تلك الليلة. قالت له المرأة الصالحة ما لي أراك مولاي ما رقدت البارحة. قال لها لقد غفت عيناي قليلا فرأيت عمي أمير المؤمنين في عالم الرؤيا وهو يقول العجل العجل يا مسلم الوحى الوحى يا مسلم. فبينما هو يتكلم معها وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول وبريق الأسماء فتسلح بسيفه وتدرع بمدرعته وخرج إليهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. عظم الله أجوركم. فحملوا على الغريب وحمل عليهم شدوا عليه وشد عليهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. آجركم الله. فلما رأوا أن لا طاقة لهم على قتال مسلم صعدنا النساء إلى سطوح المنازل يا علي وصرنا يرمين مسلما بالحجارة ولهب النيران يا الله حتى أسخنوا جسده بالجراحات فأراد أن يستريح قليلا ولكنهم لم يدركوه فحمل عليهم. فبينما هو يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفيرة. ومسلما وسيدا اجتمعوا عليه آجركم الله. تقول الرواية فأقبل له بكر بن حمران شاهرا سيفه وضرب مسلما على وجهه وقطع شفته العليا كثير ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير من عمك الموثوق طايح بالحفير قاده مثل الطير مكسور الجبل وظلت تنادي يا عظمها خجلتي بك شميدي واني حرمة وضعيفة ومقدر احمي لا يتركونك جانفت قلبي كان سلمت من كيدهم سلم على حبه قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام بوصيت جانب هالبلد طب ويتام قولي ترى مسلم يبلغكم عظم الله اجوركم اقبلوا به الى قصر الامارة وجد شربة من الماء اراد ان يشرب فامتلأت الشربة دما اراد ان يشرب ثانية فتساقطت اسنانه امام مناد وعطشانه ادخلوه على ابن زياد فلم يسلم سلمت او لم تسلم فانك مقتول لا محالة اينك يا بكر بن حمران اصعد بمسلم الى اعلى القاف واضرب عنقه اجركم الله فصعدوا بمولانا مسلم ويسبح الله ويقدسه قال دعني اصلي ركعتين امهله اللعين يصلي ركعتين فما كاد ان يتم صلاته الا وقد شعر اللعين سيفه يا علي وفتح باعه يا دهر وضرب مسلما عن عنقه مسلم تقول الرواية الناس وقوف بجانب القاف هذا يقول سيقتل مسلم هذا يقول سيسجن مسلم هذا يقول سيبعث به إلى يزيد بينما الناس كذلك يا شيعة مسلم وإذا بالجسد الشريف قد ألقي من أعلى القاف حتى تكسرت عظامه يا الله يا زهرة يا صاحب الزمان الناس في حيرة مما ينظرون هل هذا جسد مسلم
منكم يا ابو سكنه جنازه يا ما الهم ورا ترى يا ما خلينا نعذر حسين اخر المجلس الكم يا ابو سكنه جنازه يا ما الهم ورا ترى القصر نلقاه خرا بالتراب معفر جنازة الطاهر ابن عمك ظلو عم كسر تنسحب فوق الصخر بين الخلايا بجثة يا صناديد الحريبة يا وين ذيك المرجلة بالحبل ينقاد مسلم شربته يا هلا ما جرت عادة جنايد تنسحب بين الملا وين عبد الله بن مسلم ما يعاين حال وسحبا يا تجر ليلة جمعة توجه إلى الله بالدعاء بحق مولانا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه والتسعة المعصومين بنيه اللهم بحق مولانا مسلم ابن عقيل فرج هموم المهمومين واقضي حوائج وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار وأيد كلمة الدين ورد كيد أعداء الدين إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم انتقم لنبيك محمد ممن هتك حرمته وشدد عليه العذاب الأليم. اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع فاتحة تسبقها الصلوات.